إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، مما لا شك فيه أن المعاصي والذنوب تضر ولا بد، وضررها في القلوب وغيرها أعظم من ضرر السموم في الأبدان، بل كل شر وبلية وداء فسببه الذنوب والمعاصي وهنا يظهر لنا أهمية سؤال الله تبارك وتعالى العافية، فإن العبد لم يعطى عطاء مثل العافية أن تكون معافا في بدنك وقلبك. وإذا كانت الذنوب والمعاصي هي سبب الداء، فإن الله تبارك وتعالى ما أنزل داء إلا وأنزل معه شفاء، كما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى. وروى أحمد عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، وفي لفظ: إلا داء واحدا. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الهرم، أي الكبر. فالذنوب والمعاصي أيها الإخوة ضررها جسيم وخطرها عظيم، ضررها جسيم وخطرها عظيم. الذنوب والمعاصي جرت سنة الله تبارك وتعالى أنه لا بد من العقوبة عليها إلا إذا تاب العبد ونزع. فإذا تاب واستغفر وقبل الله تبارك وتعالى توبته فإن أثرها يزول. وهنا تظهر لنا أهمية التوبة والاستغفار. وأما إذا بقي العبد على معاصي الله تبارك وتعالى واقتراف الذنوب فجرت سنة الله تبارك وتعالى أنه لا بد من المعاقبة عليها. المعاقبة عليها إما في الدنيا، وهذا والله أهون، إذا عوقب العبد على المعصية في الدنيا وزال ضررها وأثرها فهذا والله أهون، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة المتلاعنين: لعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وأما إذا لم يعاقب عليها في الدنيا فلا بد أن يعاقب عليها بعد ذلك، إما أن يعاقب عليها في قبره، وإما أن يعاقب عليها في أهوال يوم القيامة. فإذا لم يعاقب عليها فيما تقدم فلا بد من كير جهنم حتى يطهر من هذه الذنوب والمعاصي فيدخلها والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم إن كان من الموحدين فيرى سبيله بعد ذلك إلى جنة الله تبارك وتعالى. ومن أراد أن يعلم ضرر الذنوب والمعاصي وأنها سبب البلاء في الدنيا والآخرة فليقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. فما الذي أخرج الأبوين الكريمين من الجنة دار اللذة والسرور، دار اللذة والسرور والبهجة والأفراح، إلى دار المصائب والآلام والتعب والنصب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء بعد أن كان يسبح الله تبارك وتعالى ويقدسه مع الملائكة؟ ما الذي أخرجه من ملكوت السماء واستبدل بالقرب بعدا وبالرحمة طردا ولعنة، واستبدل بالإيمان كفرا وبالجنة نارا تغضى؟ الذي السبب في ذلك معصية الله تبارك وتعالى. فإبليس أول من عصى الله تبارك وتعالى، ثم كان الأبوين الكريمين عصيا الله تبارك وتعالى في جنته، ولكن تاب آدم فتاب الله عليه، واستكبر إبليس وبقي على ما كان عليه. فنحن بنو آدم، نحن بنو آدم، وشرفنا في الانتساب إليه في هذا الأمر، ألا وهو التوبة إلى الله تبارك وتعالى. ثم وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وما الذي أغرق قوم نوح؟ وما الذي دمر آدم؟ أرسل عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، ألقتهم صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. وما الذي أرسل الصيحة على ثمود فقطعت قلوبهم في أجوافهم فماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم؟ فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وما الذي أرسل عذاب يوم الظلة والرجفة والصيحة على قوم شعيب، عذبهم الله تبارك وتعالى بهذه الثلاث في سورة الشعراء لما قالوا لنبيهم فأسقط علينا كسفا من السماء، أي قطعا من العذاب. قال الله تبارك وتعالى فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. وفي سورة هود لما تذكروا بنبيهم وسخروا منه وقالوا له أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، لما تذكروا به أرسل الله تبارك وتعالى عليهم صيحة أسكتتهم. وفي سورة الشعراء لما أرجفوا بنبيهم وأتباعهم قالوا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فلما أرجفوا بهم عذبهم الله تبارك وتعالى بالرجفة، فعذبهم الله تبارك وتعالى بهذا كله، وهذا سببه الذنوب والمعاصي. وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وما الذي أهلك فرعون وقومه بالغرق؟ وما الذي سلط على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار فقتلوا وأسروا وسفروا؟ إنها الذنوب والمعاصي. قال الله تبارك وتعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال تعالى في بني إسرائيل ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة أي بالذنب فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. والمعصية عباد الله مع أنها مخالفة لله ورسوله فهي ضلال في العقل، كيف تعصي الإله الذي أوجدك ولم تك شيئا، والذي حباك بالنعم وأحسن إليك أيما إحسان؟ أيعصى هذا الإله وقد قال الله تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأما الأحاديث أيها الإخوة في بيان ضرر الذنوب والمعاصي وأثرها في القلوب وفي الأبدان وفي البيئات وفي الزروع وفي الثمار فكثيرة وكثيرة جدا. فمن ذلك ما رواه أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه لما فتحت قبرص جلس أبو الدرداء وحده يبكي، فجاءه جبير ابن نفير فقال له: أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ فقال: ويحك يا جبير، ويحك يا جبير، هذه كانت أمة قاهرة ظاهرة لها الملك، تركوا أمر الله، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. وروى أحمد أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، أي حتى يفعلوا المعاصي ولا يتوبوا منها، فيكون إهلاكهم عدلا من الله تبارك وتعالى. وروى أحمد أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي إلا علهم الله بعقاب من عنده، ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي إلا علهم الله بعقاب من عنده. وروى ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما عمل قوم الفاحشة حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا قطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم لم يمطروا، وما خسر قوم العهد، وما خسر قوم العهد، وما خسر قوم العهد إلا سلط الله عليهم قوما من سوى أنفسهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله في كتابه ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وروى أبو داود وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وروى أسند أيضا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وروى أحمد أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، الذنب الذي لا يراه الإنسان شيئا، وهذا لا يكون إلا من المنافق والعياذ بالله، فإن المؤمن يرى ذنبه كبيرا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. وضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك مثلا، كمثل قوم نزلوا في أرض فلاه فحضر سميع القوم أرادوا أن يطبخوا طعاما لهم فذهب هذا يجيء بعود والآخر يجيء بعود حتى جمعوا سوادا أي حطبا كثيرا وأجدوا نارا وأنضجوا طعامهم فإن صغار الذنوب تعود كبارا وأيضا روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب واستغفر ونزع ثقل قلبه ذهبت هذه النقطة فإن تاب واستغفر ونزع ثقل قلبه وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه حتى يصير قلبه أسودا وهذا هو الران الذي قال الله تبارك وتعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وروى أحمد أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا معشر قريش إنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله فإذا عصيتموه سلط الله عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب ومعه قضيب صلى الله عليه وسلم في يدي أي عود فقشره حتى بان بياضه بعث الله عليكم من يلحاكم أن يكسركم ويزيلكم كما يلحى هذا القضيب فكما أن الذنوب مضرة بالأفراد فهي مضرة بالدول فلا بقاء للدول إلا بطاعة الله تبارك وتعالى وإذا عصت الدول أمر الله تبارك وتعالى فقد آذنت بخرابها وزوالها أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة فإن قال قائل الناس يذنبون كثيرا ولا نرى أثرا لهذه العقوبات والجواب أيها الإخوة أن الإنسان قد لا يعاقب على الذنب في الدنيا وهذا من مكر الله تبارك وتعالى به فإن الإنسان إذا عوقب في الدنيا فقد عوفي من أثر الذنوب والمعاصي على أنه لا يلزم أن يكون العقاب على الفور فقال يأتي العقاب بعد ذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه اعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى اعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى وقال أبو الدرداء أيضا كما تجازي تجازى وقال أبو الدرداء أيضا وقد ركبه غم بسبب دين عليه فقال والله إني لأذكر هذا الهم والغم بذنب أصبته منذ أربعين سنة فقد تفعل ذنبا منذ مدة طويلة وتعاقب عليه بعد حين فلا بد من العقوبة أيها الإخوة إلا بالتوبة والاستغفار ولو لم نستفد من خطبتنا هذا إلا التوبة والاستغفار لكان كافيا جرت سنة الله تبارك وتعالى أنه لا بد من العقوبة على المعاصي في الدنيا في البرزخ في الآخرة لا بد وسبيل زوال هذه العقوبة التوبة والاستغفار فإن العبد إذا تاب فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم